هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فمع كتاب الرؤية من كتاب صحيح مسلم، وهو الجزء 15. وإن كنا قد تناولنا من هذا الكتاب بعضه في مسجد الرحمة، إلا أننا سنضطر لإعادة هذا الدرس الذي بدأناه هناك حتى يكتمل لدى السامعين الجدد فكرة أصيلة عن أحكام وآداب الرؤيا في الإسلام. قال الإمام: كتاب الرؤيا. حدثنا عمرو الناقد وإسحاق ابن إبراهيم وابن أبي عمر. أما إسحاق بن إبراهيم فهو المعروف بإسحاق ابن راهويه المروزي، وابن أبي عمر هو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر، أصله من عدن ولكنه رحل إلى مكة واستقر بها وتتلمذ على يد سفيان ابن عيينة. جميعا عن ابن عيينة، يعني هؤلاء الثلاثة عمرو وابن راهويه وابن أبي عمر يروون عن سفيان ابن عيينة، ولكن هذا السياق الذي معنا هو لواحد من الثلاثة لابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان، ولم يقل عن ابن عيينة، وإنما قال حدثنا سفيان، والآخران قال عن ابن عيينة. أما هذا فقد سماه كما أنه صرح بالتحديث، لم يقل عن، وإنما قال حدثنا. عن الزهري، وهو محمد بن مسلم الزهري المعروف بابن شهاب أو بالزهري. عن أبي سلمة، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، أبوه من كبار الصحابة رضي الله عنه، قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها، كنت أرى الرؤيا أعرى منها. ومعنى أعرى منها أي أحم، يعني أصاب بما يشبه الحمى، أصاب بمرض يشبه الحمى. كان إذا رأى رؤيا يكرهها أصيب بذعر وحزن شديدين حتى كأنهما حمى، غير أني لا أزمل، أنا مريض ومرضي يشبه الحمى، لكن هذا المرض لم يبلغ بي مبلغ من لزم فراشه، غير أني لا أزمل أي غير أني لا أغطى، أي لا أنام طريح الفراش. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل في صورته الأولى قال: زملوني زملوني، أي غطوني. قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل، حتى لقيت أبا قتادة، والمتكلم هو أبو سلمة. قال: حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. أما الرؤيا من الله وأما الحلم من الشيطان، فربما يتصور إنسان أن الرؤية هي من عند الله عز وجل، وأن الحلم من عند الشيطان، أي أن الشيطان قادر على إيجاده وخلقه، وهذا بلا شك معتقد فاسد. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الرؤية من الله، وكذلك الحلم من عند الله أيضا، بمعنى أن الله تعالى أذن في وجوده وخلقه، وأن الله تعالى قدر الرؤية وقدر الحلم، فكل ذلك من عند الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن خير القدر وشره من عند الله عز وجل، وكذلك الرؤية والحلم كلاهما من قدر العبد، والقدر كله بل كل ما دون الله عز وجل مخلوق، وأن الله تعالى هو الذي خلق ذلك، وأن الله تعالى هو الذي خلق الخلق. ثم قوله الرؤية من الله أي أنها فضل الله عز وجل، الرؤية لأنها لا تطلق إلا على الخير وعلى الأمر المحبوب لا المكروه، فهي فضل الله عز وجل لعبده الذي رأى هذه الرؤية في منامه. أما معنى الحلم من الشيطان أي أن الشيطان يحضر هذا، أي أن الشيطان يحضر لحظة إيجاد هذا الحلم عند العبد، فيسعد بذلك الشيطان ويحزن بذلك هذا الحالم أو هذا النائم. أما الرؤية وهي الأمر الطيب وهي البشارة الحسنة، فإن الشيطان لا يحضرها بل يهرب منها. لماذا؟ لأنه يسيئه ما أصاب ابن آدم من خير، أما إذا أصابه من شر فإنه يحضره ويسعد به، بل ويبعث الحزونة والهم والغم في قلب ذلك النائم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، أي أن الشيطان لا يحضر الرؤيا، وإنما يحضر الحلم السيء المفضع المفزع، ويسعد بذلك فنسب هذا للشيطان. قال والحلم من الشيطان أي بسبب حضور الشيطان عند المرء في مخيلته وفرحه بذلك ودخول الحزن والهم على من كان شأنه ذلك. قال الرؤية من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا. هذا أول أدب، وإن شئت فقل هو أول حكم من أحكام الرؤية في الإسلام. وأحكام الرؤية سواء في جانب الخير وجانب الرؤية الحسنة لها كذلك أحكام وشروط، والحلم السيء له كذلك أحكام وشروط. وإن كان لفظ الحلم يطلق أحيانا على الرؤية مطلقا الخير منها والشر، وكذلك لفظ الرؤية يطلق على الحلم سواء كان ذلك من باب الخير أو من باب الشر. أما إذا أردنا تحديد المصطلح لذلك فينبغي ألا نسمي الرؤية الحسنة حلما، كما لا نسمي الرؤية السيئة رؤيا، وإنما نسميها حلما. لكن أهل العلم إنما تغاضوا عن هذا التدقيق الاصطلاحي وأطلقوا أحيانا الحلم على الرؤية والرؤية على الحلم. قال فإذا حلم أحدكم حلما، والحلم هو المكروه، ولذلك قال فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا، وفي رواية فليتفل عن يساره، وفي رواية فليبصق عن يساره. وفي الحقيقة لكل واحد من هذه مدلول، فالنفس له مدلول، والتفل له مدلول، والبصاق له مدلول آخر. ولكن المقصود بهذه المصطلحات الثلاثة الواردة في باب أمر النائم الحالم بالتفل أو النفس أو البصق، المقصود بها إنما هو النفس أو التفل. والتفل هو إخراج الهواء من الفم، إخراج الهواء من الفم بغير ريق، إخراج الهواء من الفم بغير ريق على سبيل التسخط، على سبيل التسخط ودحر الشيطان وإذلاله وغير ذلك من مكائده. فقال فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا. وإن يكون هذا النفس أو هذا التفل أو حتى البصاق لو قام من نومه وقام واعتدل فله أن يبصق إن شاء، وإن كان التفلو أولى، لأن أهل العلم قالوا المقصود بهذه المصطلحات الثلاث في هذا الباب هو التفل، وهو إخراج الهواء كما لو كنت تدفل أو تبصق، ولكنك في حقيقة الأمر لا تبصق لأن الريق لا يخرج من فمك. وأن يكون هذا عن اليسار، لا من أمامك ولا تحت قدمك اليمنى ولا من جهة يمينك. وهذا من آداب البصاق عامة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تفل أحدكم، وفي رواية إذا بصق أحدكم، فلا يبصقن من تلقاء وجهه فإن الله من تلقاء وجهه، وفي رواية فلا يبصقن من أمامه فإن الله تعالى من تلقاء وجهه، ولا يبصقن عن يمينه فإن ملائكة الرحمة تلازم يمناه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. فهذا أدب عظيم من الأداب العامة للبصاق، ويحرم بل يكره كراهة شديدة على مذهب كثير من أهل العلم البصاق في جهة القبلة، البصاق في جهة القبلة أو في القبلة نفسها، لأن رجلا بصق في القبلة فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قام وحك نقامته، قال: لا يصلين لكم، وكان هذا الرجل إمام قومه، فلما أتى الرجل وأراد أن يؤم الناس منعوه من الإمامة، فقال: ما بالكم تمنعوني؟ قالوا: لقد منعك النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أمنعتني أن أؤم القوم وأنا إمامهم؟ قال: نعم، لأنك آذيت الله ورسوله، لأنك آذيت الله ورسوله. ولذلك يذهب بعض أهل العلم إلى جواز منع الإمام الفاسق من إمامة الناس، يستندون إلى هذا الحديث، ولكن الراجح أن الإمام الفاسق تجوز إمامته لغيره من الناس. لا، هو أداب البصاق عامة، لكن من أراد أن يتفل ما فيش بصاق في الصلاة، وإنما التفل والنفس، التفل والنفس، يعني إذا وسوس إليك الشيطان في صلاتك فاتفل عن يسارك ثلاثا، إن لم يكن عن يسارك أحد، إن لم يكن عن يسارك أحد. فالتفل والنفس في الصلاة كغيرها من الأحوال، سواء كنت حالما أو كنت ماشيا أو قائما أو قاعدا، فالتفل والنفس والبصاق في كل الأحوال إنما هو عن يسار المرء أو تحت قدمه اليسرى. هذا أول أدب. إذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفس عن يساره، وليكن هذا النفس ثلاثا بغير زيادة ولا نقصان، بغير زيادة ولا نقصان. وهذا هو الشرط الثاني. إذن الشرط الأول لمن رأى ما يزعجه أن يدفل عن يساره، ثم يدفل ثلاثا، أن يدفل عن يساره وأن يكون هذا التفل ثلاثا. قال: وليتعوذ بالله من شرها. وهذا الأدب الثالث، يقول: أعوذ بالله من شر هذا الحلم، أعوذ بالله من شر هذا الحلم، أعوذ بالله من شر هذا الحلم ثلاثا. وسيأتي معنا بيان أنه ثلاثا. قال: فإنها لن تضره، يعني لو أنه التزم هذه الشروط كانت النتيجة أنها بإذن الله تعالى تفسد على الشيطان، وأنها لا تمكن ممن رآها، لا تمكن ممن رآها ولا تصيبه حقيقة. يعني لو رأى إنسان في نومه أن ثعبانا يجري خلفه، أن ثعبانا يجري خلفه، أو أن بعيرا يحاول أن يقضمه أو يلتهمه، أو أسد يأكله أو غير ذلك، لا شك أن هذا مما يدخل الفزع الشديد جدا على النائم. فإذا قام ثم تفل عن يساره ثلاثا وتعوذ بالله من شرها ثلاثا ولم يحدث بها أحدا، فإنها إن شاء الله تعالى لا تضره. قال: وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان أي ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة وعبد ربه ويحيى وكلاهما ابن سعيد الأنصاري. ابن عبد ربه ابن سعيد الأنصاري وهو أخو يحيى ابن سعيد الأنصاري وكلاهما مع محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة شيوخ لابن أبي عمر وكذلك معهم محمد بن عمرو ابن علقمة. هؤلاء الأربعة يروون عن أبي سلمة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الرواية السابقة. ولم يذكر في حديث هؤلاء قول أبي سلمة كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل، يعني هؤلاء رووا الحديث على نحو رواية السابقين إلا هذه الزيادة فلم تكن في روايتهم. وحدثنا حرملة بن يحيى وهو التجيبي المصري قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري الإمام الكبير المالكي تلميذ الإمام مالك قال أخبرني يونس. ومن قبل قلنا مرارا إذا حدث ابن وهب عن يونس فإنما هو يونس ابن يزيد الأيلي لا غيره. وكذلك حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو المعروف بن الهوي وعبد بن حميد وعبد لقب واسمه عبد الحميد، عبد الحميد ابن حميد صاحب المصنف الكبير. قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر. فمعمر ويونس ابن يزيد الأيلي يجتمعان هنا لأنهما يرويان بعد ذلك عن الزهري، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وليس في حديثهما أعرى منها. وزاد في حديث يونس فليبصق عن يساره. وقلنا إن هذه الألفاظ البصق والسفل والنفس لعل المراد بالجميع النفس، وهو نفخ لطيف بلا ريق، ويكون التفل والبصق محمولين عليه مجازا. قال فليبصق عن يساره حين يهب من نومه، فليبصق عن يساره حين يهب من نومه. لأن بعض الناس سأل في الدرس الماضي وقال طيب أنا دلوقتي رأيت حلما أفزعني وأنا مأمور بالبصاق أو التفل أو النفس، فكيف أفعل ذلك وأنا نائم؟ المقصود بهذه الأداب والأحكام كلها أن هذا يلزمك بعد الاستيقاظ، هذا يلزمك بعد الاستيقاظ سواء استيقظت في أثناء الحلم أو بعده، سواء استيقظت وأنت في أثناء حلمك لهذا الحلم المفزع أو أنك حلمته في أول نومك ثم انقضى وانتهى وذهب عنك الروع والفزع، فأنت مأمور بهذه الآداب والأحكام حتى وإن كنت في أثناء استيقاظك وقيامك من النوم لم يكن هذا مصاحبا لك، أي لم يكن هذا الحلم مصاحبا لك. قال فليبصق على يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات. احنا الان معنا كم ادب؟ معنا الاستعاذة بالله من شرها ثلاثا، ومعنى البصق او التفل او النفس ثلاثا، ومعنى ايه؟ وان يكون هذا التفل عن اليسار، وان يكون هذا التفل عن اليسار. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وهو الملقب بالقعنبي نسبة الى جده قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال المدني عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول سمعت أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفس عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من شرها من شرها فإنها لن تضره. يعني لو حقق هو هذه الشروط لتحقق له المشروط وهو عدم وقوع الضرر الناتج عما رآه في أثناء نومه. فقال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. فما أباليها يعني أحلم حلما سيئا لا يضرني ذلك بمجرد أن سمعت هذا، بمجرد أن سمعت. لماذا؟ لأنه كان يخشى أن يتحقق ما رآه في الليل في النهار، كان يخشى أن يقع عليه بالنهار ما قد رآه أمس في الليل وما قد رآه البارحة في أثناء نومه. لكنه لما علم أنه لو فعل كيت وكيت وكيت فإنها لا تضره أيقن بهذا الخبر، وأنه إذا حقق المشروط، إذا حقق الشرط تحقق له المشروط وهو عدم وقوع الضرر به. وهذا من عظيم إيمان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. كانوا يأخذون كلامه عليه الصلاة والسلام كلاما مصدقا، لأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا وحي السماء، وهذا نوع من كلام الله عز وجل أجراه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي بشارة عظيمة جدا لمن رأى شرا أن يلتزم بهذه الأحكام التي علمه إياها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا التزمها وقالها عن إيمان واعتقاد صحيح وأنها بإذن الله تعالى لن تضره إذا التزم ذلك. قال: فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها، يعني لا يخاف أن يحلم حلما سيئا بعد ذلك. وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد، وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، كلهم عن يحيى بن سعيد. يعني هؤلاء الثلاثة كلهم يروون عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد. وفي حديث عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال أبو سلمة: فإن كنت لأرى الرؤيا. وليس في حديث الليث وابن نمير قول أبي سلمة إلى آخر الحديث. وزاد محمد بن رمح في رواية هذا الحديث: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. إذا هذا أدب أدب رابع، وليتحول عن جنبه الذي كان ينام عليه. المعلوم من أداب النوم أن النائم ينام على وضوء أولا، وبعد ذكر الله تبارك وتعالى بالأذكار الشرعية الواردة التي تعرف بين الناس وبين المسلمين بأذكار النوم، بأذكار النوم. هذا الحكم الثاني والأدب الثاني من أداب النائم، أن ينام على وضوء، والثاني أن ينام ذاكرا لله عز وجل، الثالث أن ينام على جنبه، الرابع أن يضع يديه تحت خده، أن يضع يديه تحت خده أي الأيمن. قلنا أنه ينام على جنبه الأيمن، قلنا ذلك. طيب، فإذا رأى شيئا أفزعه فليتحول عن جنبه. هل المقصود بالتحول عن جنبه أن ينام على جنب الأيسر؟ هل المقصود بذلك؟ لا يمكن أن تدعو السنة إلى النوم على الجنب الأيسر. والتيمم في كل شيء كان هو حاله عليه الصلاة والسلام. فقوله فليتحول عن جنبه أي لينم في مكان آخر بنفس الهيئة والكيفية، ولو كان ذلك في نفس السرير أو في نفس الفراش. يعني إذا كنت تنام في طرف السرير أو في طرف الفراش فرأيت ما يفزعك فلا بأس أن تقوم فتلتزم هذه الأداب والأحكام التي ذكرناها وما سنذكره كذلك، ثم تتوضأ وتصلي ركعتين ولتنم في نفس السرير لكن في مكان آخر. يعني يا سيدي إذا كانت مراتك هي اللي جوه طلعها أنت المرة، معلش خلاها تيجي عليك أنت، طلعها برا وأنت نام جوه. قد تبقى، وإذا كان هناك طفل فلا بأس أن تجعل نفسك بينك يعني وسطا بين الطفل وبين الأم حتى يتحقق هذا الشرط وهو التحول عن المكان الذي كنت تنام فيه، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وحدثني أبو الطاهر ابن حرملة أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله، الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان، وليتعوذ بالله من الشيطان. هذا شرط الخامس، أنت في التعوذ الأول تتعوذ بالله من إيه؟ من شرها، تتعوذ بالله من شر نفس الحلم. أما هنا فإنك تتعوذ بالله من مين؟ من الشيطان، لأن الرؤيا السوء أو الحلم السوء منين؟ من الشيطان. فيلزمك أن تستعيذ بالله ثلاثا من الشيطان. فعندنا نوعان من الاستعاذة، أن تستعيذ بالله من شرها، وأن تستعيذ بالله من مين؟ من الشيطان. تفعل في كل استعاذة ذلك ثلاثا. قال: وليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره، لا تضره. يبقى عندنا كم أدب الآن؟ خمسة. عندنا خمسة آداب لمن رأى ما يكره في نومه. قال: ولا يخبر بها أحدا، ولا يخبر بها أحدا. ده الأدب الخامس ولا السادس؟ السادس. ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. وإذا رأى رؤيا حسنة أي شيء طيب، يبقى هو ملتزم كم أدب؟ ملتزم ثلاثة أداب. الأدب الأول أنه يحمد الله عز وجل على ذلك، أنه يحمد الله عز وجل، وسيأتي هذا الشرط في بعض الروايات، أنه يحمد الله عز وجل على هذا الخير، وأنه جنبه الشر وجنبه الحلم، وإنما رزقه الرؤيا الصادقة الحسنة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة. أول شرط أن يحمد الله عز وجل. الشرط الثاني أن يستبشر بها خيرا ويبشر بها الناس، أن يستبشر هو في نفسه بها خيرا وأن يبشر بها الناس، وهذا من الفعل الحسن الذي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكره التشاؤم ويحب الفعل الحسن كما في الحديث. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره التشاؤم ويحب الفعل الحسن، فهذا من الفعل الحسن أنك تستبشر خيرا بما قد رأيته في نومك، بما قد رأيته في نومك بعد حمدك لله عز وجل. الأمر الثالث أنك تبشر بها الناس، لكن لا تبشر بها من الناس إلا من يحبك أو غلب على ظنك أنه يحبك، إما أن تكون على يقين أنه يحبك أو يغلب على الظن، وغلبة الظن عليها مدار كثير من الأحكام، بل معظم الأحكام إنما مدارها على الروايات، إنما مدارها على الروايات التي هي ظنية وليست يقينية. فهنا ثلاثة آداب لمن رأى ما يحب: أن يحمد الله أولا، والأمر الثاني أن يستبشر بها في نفسه خيرا، وأن يبشر بها الناس، ولا يبشر بها إلا من يحبه، إلا من يحبه، لأن هذا أدعى لنفي الحسد والبغضاء والشحناء وغير ذلك. وإذا كان هذا المحب له في باب التعبير، أي باب تعبير الرؤية، فإنه يعبرها على محمل حسن ويبشر بتعبيره لها. أما إذا أخبرت بها واحدا ليس محبا، وكانت هذه الرؤيا حمالة لوجه من الخير والشر، فلا بد أنه سيعبرها لك على باب الشر، سيعبرها لك بما يفيد الشر لا بما يفيد الخير. يعني لو كانت رؤية حمالة ممكن تحمل على باب الخير وممكن تحمل على باب شر. فإذا أخبرت بها من يحبك إنما حملها لك على باب الخير. أما إذا أخبرت بها من يتصيد لك ومن لا يحبك أو يكرهك فإنما يحملها على المحمل السيء. ولذلك أهل العلم يشترطون في عابر الرؤيا أن يكون عالما بكتاب الله عز وجل، عالما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، عالما بالقياس، لأن تعبير الرؤيا إنما يقوم على القياس والتمثيل، وإلحاق الشبه بشبهه، ولذلك المعبرون من السلف بل ومن الأنبياء كانوا من أعلم الناس بالوحي. فهذا الذي ضرب المثل الأعلى في تعبير الرؤيا قبل نبينا عليه الصلاة والسلام هو يوسف عليه السلام، والوحي كان ينزل عليه وكان مسددا من الله عز وجل في تعبيره للرؤى والأحلام. فلا بد أن يكون المعبر عالما بالكتاب، عالما بالسنة، عالما بمدلولات الألفاظ، عالما بما أوله النبي عليه الصلاة والسلام، عالما بهذه الأمثال والأشباه والنظائر التي وردت في الكتاب والسنة. وإلا فلو ذهبت برؤيا وإن كانت من أحسن الرؤى ومن أحسن البشرات لجاهل ربما حملها على غير محملها الذي خلقها الله عز وجل له، فصار يجعل الخير شرا والشر خيرا وغير ذلك، وهذا باب عظيم من أبواب الفساد. قال: فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وأحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج العتكي البصري، عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة. عبد ربه بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني، يعني يحم منها، يصاب بحمى وسخونة. قال: فلقيت أبا قتادة فقال: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، أي أنا مثلك تماما، ولم يصرف عني هذا إلا بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله من أبواب،
أي بكتاب وقلم وكاتب، لأنه لم يكن يكتب عليه الصلاة والسلام. لماذا أكتب لكم كتابا ما قيمته لا تظنوا بعدي؟ هذا الكلام يمكن أن يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظنوا بعدي، كتاب الله وسنته، وفي رواية: كتاب الله وعترتي. أكد خلاص، إذن كذا الوصية، إنما هي فائدتها في التأكيد، وإنما ثم يوصي به بشرع جديد أو قانون جديدة. الجواب لا بعد أن قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. خلاص انتهت القضية، يبقى لسه يوصي به النبي عليه السلام. ايتوني التأكيد على العمل بالكتاب والسنة، لأن الكتاب ذكر أصول كل شيء، فما من شيء ما في دين ولا في دنيا إلا وأصول مذكورة في كتاب الله عز وجل. وبهذه الآية ختم الشرع، فلا جديد. فوصيته عليه الصلاة والسلام إنما هي تأكيد لما سبق، ولذلك بين أهمية هذه الوصية في قوله: لا تضلوا بعدي. ما قال من قبل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. نفس الكلام هنا: كتاب الله وسنته، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي. وما ينبغي عند نبي تنازع هو من قوله عليه الصلاة والسلام لما قال لهم هاتوا الكتاب مكتوب لكم الوصية التي لا تضل بعد أبدا تنازعوا فيها بينهم البعض وافق على هذا. أما الوصية بالعترة وأهل البيت فلا يستفاد منها أنهم أئمة وإلا لو أوصى كل خليفة أو كل إمام بأهل بيته يلزم من ذلك أن يكون كل أهل البيت أئمة، وليس الأمر كذلك بل لم يكن بذلك أحد. قال فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع. قال ابن عباس فتنازع الناس عند النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن حمله هذا ما رجحه الحافظ ابن حجر وكذا النووي أن قوله فتنازعوا انصرفوا لما تنازعوا، قال انصرفوا أي لا أكتب لكم هذا الكتاب، دل على أنه ليس شيئا جديدا وليس شيئا مهما بالدرجة الأولى، ولذلك ترك رفض هذا. فلما تنازعوا رفع ذلك، قال خلاص اذهبوا عني، ولو كان هذا أمرا لازما لا فكاك عنه وأنه دين أو وحي جديد لما عقد النبي عليه الصلاة والسلام بالنزاع، لابد أنه سيخبرهم. لماذا؟ لأن النبي عصم معصوم في تبليغ الوحي، فإذا كانت هذه العصمة ثابتة له عليه الصلاة والسلام ولا شك أنها وتنازعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا كيف ننحر الهدي هنا، بل لابد أن ندخل معتمرين وننحر هناك. فقالت أم سلمة يا صلى اخرج فانحر هديك أولا واحلق، وإنهم سيفعلون كما فعل. فخرج ففعل ففعل الصحابة رضي الله عنهم. ولو كان النزاع يؤدي إلى ترك الأحكام أو بعض الأحكام لا كان هذا أمرا في مطعن على الشرع عليه الصلاة والسلام، وذلك تركه عليه الصلاة والسلام. وكم من مسألة تنازع فيها الصحابة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ومع هذا أصر على أن يبلغ، يعني هذا النزاع بين يديه لا يجعله ينصرف عن الوصية أو عن إصدار الحكم أو غير ذلك، وإنما أصر عليه الصلاة والسلام مع وجود النزاع. أنتم تعلمون قصة أم سلمة في نحر الهدي، لعله من شدة الوجع أو من شدة سكرات الموت، يعني يتكلم بكلام لا يقصده، فارجع مرة ثانية واستقيموه عليه الصلاة والسلام، ربما يكون تكلم بكلام وهو لا يدري ما مفاد هذا الكلام، هذا من شدة سكرات الموت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني فالذي أنا فيه خطر، ذلك لم يعبأ بنزاعهم حين وجوب التبليغ النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا ما شأنه أهجر ما شأنه، يعني لما خير من نزاعكم الذي تتنازعون به بين يديه. أوصيكم بثلاث، يعني برضو أوصى عليه الصلاة والسلام لم يترك وصية، فبعد أن أوصى عموما بكتاب الله عز وجل كما في حديث ابن أبي أوفى أوصى تفصيلا في مسائل، ثلاث. قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وفي رواية لا يبقين في جزيرة العرب دينان، أي لا يجتمع في جزيرة العرب دعوني، فالذي أنا فيه خير، وهو الإقدام على الله عز وجل، إقدام على جنة العرض والسماوات والأرض، فأنا قادم على شيء هو خير من الدنيا وما فيها.
وبعضهم قال مكة والمدينة، وبعضهم قال بل هي مكة ونجد واليمن
ومكة، وبعضهم قال هي أرض الحجاز كلها من اليمن جنوبا إلى المدينة وما فوقها شمالا إلى أرض الشام، إلى أرض الشام، ومن مكة على البحر إلى آخر الجنوب الشرقي، إلى آخر الجنوب الشرقي. لو افترضنا في أقل الأقوال أنها جدة ومكة والمدينة، فإن المشركين الآن ينتشرون في جدة، بل المشركون الآن ينتشرون في مكة والمدينة تحت بند العمالة والخدم، والخدم في البيوت. معظم الخدم في مكة والمدينة ليسوا من أبناء المسلمين، ليسوا مسلمين، وإنما في الغالب هم كفار، في الغالب هم كفار، إما كفر أصلي وإما كفر ردة، وإما كفر ردة. ومن المعلوم أن الذي كفر كفر ردة يقام عليه الحد، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وأما الكافر كفر أصلي فإنه يحرم على أهل البلاد إدخاله إلى هذه الأراضي المقدسة، إلى هذه الأراضي الطاهرة. ومع ذلك فإن القائمين على الأمر في البلاد هناك لا يعبؤون بهذا ولا بذلك. ولذلك وأنت ذاهب إلى المدينة من مكة ترى قبل المدينة أو قبيل المدينة ببعض الكيلوهات ترى طريقا ولافتة، هنا طريق الأجانب البيوت، يعني الأجانب يدخلون من هنا وغير المسلمين يسلكون هذا الطريق إجباري حتى لا يدخلوا المدينة. فإذا نظرت إلى هذا الطريق الذي يجب على الكافر أن يسلكه لقيت أن هذا الطريق يذهب إلى القصيم وعنيزة وبريدة وغيرها، وهذه هي كذلك من جزيرة العرب، هي من جزيرة العرب. وكأن اهتمام المسؤولين هناك إنما يقوم على ألا يدخل أحد من المشركين البيت الحرام ولا المسجد النبوي، ولا المسجد النبوي. فإذا دخل المشرك أو الكافر مكة، إذا دخل المشرك أو الكافر مكة، فمن ذا الذي يمنعه أو يعرفه حتى أجرى الحديث على ظاهره؟ قال الضيافة عموما، وبعضهم قال الضيافة في الأماكن النائية البعيدة عن مواطن العمران، عن مواطن العمران التي لا يسع الضيف أو ابن السبيل تكلفة فوق الطاقة. ولذلك الأمر لا يؤمن، بل لابد من النظر فيه من جديد حتى يعني يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. أجيزوا الوفد، يقال جائزة الضيف يوم وليلة. قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد عن ذلك فهو فضل. الضيافة ثلاثة أيام. بعض أهل
النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه وفد أو ضيف أجازه
فيها أن يطعم وأن يشرب وأن يسكن. أما إذا كان الأمر في البنيان فإن الضيافة غير لازمة، فإن الضيافة غير لازمة، لأنه في المدينة بإمكانه أن يأكل في المطاعم ويسكن في الفنادق وغير ذلك. أما إذا انقطع به السبيل فضيافته ثلاثة أيام، وله جائزة أخرى معه. هذه الجائزة هي عبارة عن الرفادة، والرفادة بمعنى الطعام، الرفادة بمعنى الطعام، يعني يأخذ معه من الطعام والسقاية التي في مجموعها، المجموع وسكت عن الثالثة. فإما أن يقول هذا ابن عباس، وإما أن يقول سعيد، والغالب أن سعيد هو الذي قال هذا.
قال وسكت ابن عباس عن الثالثة أو قال
يعني أعطاه إفادته وسقايته بما يكفيه يوم وزيادة بما يكفيه يوم وزيادة إذا أراد أن ينطلق من عنده عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بثلاث أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذه واحدة. الثانية: أجيزوا الوفد، أي وفد يقدم عليكم يا خلفاء ويا ملوك ويا أمراء، أي وفد يجي عليكم فأجيزوه ما كنت أجيزه أنا. وهذا على أي حال شعبة من شعب الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيه؟ فليكرم ضيفة، فليكرم ضيفة. قال وسكت عن الثالثة ابن عيينة، ثم رواه هو عن شيخ آخر غير شيخ مسلم عن سفيان ابن عيينة. يبقى هذا بعلو ولا بتساوي؟ أنسيتها، قال ابن عباس ولكني أنسيتها. قال أبو إسحاق وهو إبراهيم بن مسلم الذي روى هذا الصحيح عن الإمام مسلم، قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث. يعني هو عايزه لي هذا الحديث وقع إلي، وقع إلي من طريق آخر عن سفيان ابن عيينة، وبالنسبة له علو، هو بالنسبة له علو. أما بالنسبة لهذا السند، لهذا السند فإنه مساو فيه لمين؟ لمسلم، هو مساو فيه لمسلم. حدثنا إسحاق بن أبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل بتساوي، هذا بتساوي، أراد أن يقول أنا ساويت مسلما في هذا الحديث، أنا ساويت مسلم. يعني إذا كان مسلم يروي عن سعيد بن منصور وقتيبة وأبو بكر بن شيبة وعمر الأقد عن سفيان بن عيينة، هؤلاء الأربعة يروون عن سفيان، يعني الأربعة في طبقة واحدة عن سفيان، هو كذلك روى هذا الحديث نفسه عن مين؟ عن الحسن بن بشر عن سفيان. يبقى ده تساوي ولا علو؟ يهجر أي يتكلم بكلام لا يقصده من شدة إيه؟ سكرات الموت. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وابن راشد البصري اليمني عن الزهري محمد بن مسلم المدني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي عن ابن عباس قال تيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتوني بالكتف والدواء أو اللوح، اللوح هؤلاء الأصحاب فيهم عمر رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده، هلم يعني ائتوني بكتاب ودواء، أكتب لكم كتابا من مهمته أنكم لن تضلوا بعده ما تمسكتم به. فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، يعني اشتد عليه الوجع، وتكلم بكلام لا يقصده، وبالتالي فإن الأمر لابد أن ننظر فيه ونتدبره من جهة أن الشرع قد تم وكمل، والذي لما حضر أي لما احتضر النبي عليه الصلاة والسلام وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، يعني في لحظة موته كان بعض أصحابه يقفون عند رأسه حجاء المعمورة، فيحسب هذا الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وربما اجتهد عمر واجتهاده حق وصواب، ومخالفوه كابن عباس وغيره ليس معهم الحق وإنما الحق مع عمر رضي الله عنه.
ربما أراد عمر أن يخفف عن النبي عليه الصلاة والسلام وعنده الكتاب، لا أنه قصد هجر النبي وترك النبي وعدم امتثال الأمر، وإنما أراد التخفيف عنه عليه الصلاة والسلام لما نزل به من وجع، لعلمه أنه لن يكتب شيئا جديدا وإنما يوصي بوصية عامة، وهذه الوصية العامة قد وجد تفصيلها لأنه قد تم كتاب الله عز وجل وفي سنته عليه الصلاة والسلام. فقال عمر إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، عندكم القرآن، يعني كأنه أرد أنه هو النبي يقول غير اللي في القرآن، خاصة بعد أن حكى القرآن أن الشريعة قد كملت وتمت، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام بعد الكمال والتمام؟ لا يقول شيئا إلا أن يوصي بهذا الكامل وهذا التام، فخلاص ما في داعي نؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا وعندكم كتاب الله عز وجل الذي يوصي به عليه الصلاة والسلام. قال حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت الصحابة الواقفون في البيت فاختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا، أو قربوا يكتب لكم رسول الله كتابا لن تضلوا بعده، قربوا إليه أي قربوا إليه الكتاب عمومها اللوح والدوام، ومنهم من يقول ما قال عمر لا تفعلوا لا تفعلوا. فلما أكثروا اللغو والاختلاف، اللغو لو تداخل الكلام ارتفاع الأصوات واللغط الكلام والكلام الذي لا يفهم في الغالب، لما تكلم هذا وتكلم ذاك ودخل الكلام في بعضه حتى صار الكلام غير مبين، قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا انصرفوا، ولو كان الأمر أمرا من السماء لما قال قوموا، بل أمرهم وألح في أمره وألزمهم أن يأتوا باللوح وبالدواء. ابن عباس، فإذا كان الأمر كذلك فإن ابن عباس لم يحالفه الصواب في هذه القضية، بل اجتهد فيها اجتهادا، خالف خيبة عظيمة جدا ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم، من اختلافهم ولغطهم أي وكلامهم الغير مفهوم. وهذا على أي حال مذهب ابن عباس، وأهل العلم حكوا بعد ذلك أن عمر رضي الله عنه أفقه من ملء الأرض من ابن عباس، وهو بلا شك هكذا، عمر أفضل فقها ودينا وورعا من ابن عباس بلا شك، لأن عمر أفضل الأمة في زمانه بما فيها في تبليغ الوحي، معصوم في نسيان الوحي، لا ينسى شيء من الوحي، وإذا نسي ذكر، وإذا نسي ذكر، يعني هو لا ينسى تبليغ الوحي ابتداء في اجتهاد عمر رضي الله عنه. فجمهور أهل العلم على أن ما ذهب إليه عمر أولى مما ذهب إليه ابن عباس، خاصة وأن الصحابة رضي الله عنهم قد وافقوا عمر رضي الله عنه ولم يدفعوا إليه عليه الصلاة والسلام كتابا. قال الإمام النووي عليه رحمة الله اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الكذب ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته والكبائر بإجماع بإجماع، أما الصغائر فقد وقع فيها الخلاف، فقالت الرافضة والمعتزلة الأنبياء معصومون من الصغائر، ومذهب أهل الحق أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر لأصحابه، لماذا؟ لأنه معصوم في التبليغ كما أنه معصوم في التلقي، أما إذا نسي بعد تبليغ الوحي إلى الصحابة كما في قصة ذي اليدين وغيره، فإن الصحابة ذكروه فتذكر فرجع إلى ما كان قد نسيه. لا، هذا موضوع تاني، كلام عن عصمة الأنبياء في الكبائر والصغائر. الأنبياء معصومون من الكفر والرد والنصارى عليهم لعنة الله، فإنهم نسبوا الأنبياء للكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، وهذا بلا شك كلام لا عبرة به ولا يعول عليه، فيكون إجماع العالم منعقد على أن الأنبياء معصومون في التلقي، معصومون في التبليغ، معصومون من الكبائر، غير معصومين من الصغائر، يقع في اللمس. والفرق بين عصيان الأنبياء وعصيان غيرهم أن الأنبياء يقعون في الهفوات، ومع هذا يعدونها في حقهم من الأمور العظيمة، فإن هذا كان قبل بعثة موسى عليه الصلاة والسلام على الراجح. وهكذا كل ما وقع من الأنبياء وقع الخلاف فيه بين كونه كبيرة أو لا، فإنما محله أن ذلك كان قبل البعثة، ولم يرتكب نبي قط كبيرة من الكبائر بعد أن بعثه الله عز وجل. وإذا وقع في صغيرة عن غير عمد، وهو بلا شك عن غير عمد، وربما كان باجتهاد ثم تبين له أنها معصية، فإنه يبادر ويسارع إلى التوبة. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الحادي الهفوات ويتوبون إلى الله عز وجل منها. أما ما وقع منهم من كبائر، من كبائر كقتل موسى لرجل من بني فرعون بدعة، قال الإمام النووي: وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد لما تمهد من شريعته، وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء لم يكن فعله، يعني يخيل إليه أنه أتى أزواجه ولم يأتهن عليه الصلاة والسلام، ولم يصدر منه صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحال كشر مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها. فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكتبه لأصحابه، فقيل أراد أن ينص على الخلاف في إنسان معين لئلا يقع نزاع وفتن، قيل ذلك، والذي قال ذلك إنما استغل قولهم الشيعة الروافض، وقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه. وطبعا ده أمر بعيد جدا، يعني معقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب كتابا ليلخص الأحكام الشرعية كلها في هذا المجلس وهو في حال المرض وفي حال النزع؟ لا يتصور هذا، لا يتصور أن هذا الدين الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ 23 سنة يلخص في مجلس مرض، في مجلس مرض في الأحكامته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك، ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر له. يعني إما أن يكون اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام بغير وحي في أن يكتب هذا الكتاب، أو أن الوحي نزل عليه بأن يكتبه. فإذا كان الوحي نزل عليه بأن يكتبه، فلما قال قوموا عني دل على أن الوحي نزل بنسخ هذا الكتاب، وإلا لو لم ينزل نسخ من السماء فلا بد من كتابة هذا الكتاب مهما وقع التنازع والخلاف بين الصحابة. وإذا كان عن اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام بغير من دليل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها، وأن الرجحان في عدم الكتابة وترك الكتابة تركها وقال قوموا عني. مفهوم كلام ذا؟ وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر. خلي بالك بقى، اتفق العلماء على أنه من دلائل فقه عمر رضي الله عنه، يعني رفض عمر لمناولة الكتاب دليل على فقهه وفضله. نعم، مع أن الشيعة لم يفهموا ذلك، وإنما طعنوا في عمر وفي صحيح البخاري من هذا الباب. قال إن ذلك اكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره، لقوله تعالى بلغ ما أنزل إليك، بلغ ما أنزل إليك، وهذا أمر لا. فقال عمر حسبنا كتاب الله، لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم، فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن بذلك الضلال على الأمة. وأراد عمر الترفيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه، وهذا الكلام الذي قلناه شرحا آنفا على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك، كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال ورأساه ورأساه، ثم ترك الكتاب وقال بالله والمؤمنون إلا أبا بكر. كان يريد أن يوصي لأبي بكر وصية أنه الخليفة من بعده، ثم ترك ذلك وقال يأبى الله ورسوله، يأبى الله وليسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفه. فإذا كان هذا وحي من السماء غير منسوخ، كان لزاما أن يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يفعل كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالف من خالفه ومعاداة من عاداه. وقال البيهقي كذلك نقلا عن ابن عيينة عن أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه ثم ترك ذلك. عائشة ادعو أباك ليصلي بالناس، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إن أبا بكر رجل أسيف، ومعنى أسيف يعني حزين رقيق القلب، إذا قرأ القرآن بكى، وإذا بكى لا يكاد أحد أن يستفهم القرآن منه. أرادت عائشة بثاقب فهمها وعظيم فقهها أن تنجي أباها من شر الخلافة. منون أبا بكر، يعني لا يمكن، الله تبارك وتعالى يقدم في الخلافة والفضل على أبي بكر أحدا، كما أن المؤمنين لا يمكن أن يقبلوا أحدا خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر. يأبى الله، غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجهه، ثم قام فالتحف بإزاره وخرج يجره ويقول ادعوا أبا بكر ليصلي بالناس، حتى دعته عائشة فصلى بالناس، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر قد سوى الصفوف ووقف يصلي بالناس، بل كبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودخل في الصلاة. فلما رمقه بعض المصلين، أي رمق النبي عليه الصلاة والسلام بعض المصلين بعينه، ظل يصفق ويسبح حتى يتأخر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما قدم النبي من شر مين؟ الخلافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية يا عائشة ادعي أبي بكر ليصلي بالناس، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف اقتلوا باللذين من بعدي، اقتلوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر، أبي بكر وعمر. وأتت إليه امرأة لقضاء حاجة فقال ائتيني من قائل أو ائتيني بعد، فقالت فإن لم أجدك يا رسول الله قصرت الموت، يعني فإن مت يا رسول الله، قال ائتي أبا بكر، ائتي أبا بكر، إذا ما لأتنيش يبقى تتوجهي بحاجتك إلى مين؟ إلى أبا بكر. وكل هذه النصوص وغيرها ربما يتسع الوقت لذكر بعض النصوص الأخرى في التنصيص على إمامة أبي بكر ثم من بعده عمر. قال الخطابي ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال، لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله عليه وسلم من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له عليه، يعني يقول قولا لا يقصده فيكون فيه المشقة والعنت فيأخذه المنافقون والمرجفون في المدينة فيطيحون به شرقا وغربا شماتة في النبي صلى الله عليه وسلم وشماتة في دين الإسلام، وقالوا في ذلك كلاما كثيرا. قال المازوري إن قيل كيف جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع قوله عليه الصلاة والسلام ائتوني أكتب وكيف عصوا في أمره، فالجواب لا خلاف أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب عند من قال أصلها الندب، ومن الوجوب إلى الندب عند من قال أصلها الوجوب، وتنقل القرائن أيضا صيغة إفعل إلى الإباحة وإلى التخيير وإلى غير ذلك من ضروب المعاني. عايز يقول إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ قال لهم ائتوني بكتاب، ائتوني بكتاب، وده فعل أمر يدل على الوجوب، لا يصرف من الوجوب إلى الندب إلا بقرين. وعند من يقول إن الأمر يفيد الندب إلا أن تدل القرين على أنه واجب، لأن الأمر لا أصر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان لزاما على الصحابة أن ينفذوا هذا الأمر، فلما وقع النزاع بينهم في فهم هذا الأمر وترجح لديهم أن الأمر للندب الكراهة، فقالوا طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ائتوني وده فعل أمر، وده فعل إيه؟ أمر يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. المازوري بيرد عليهم بيقول لهم لا، أما كون الأمر يفيد الوجوب فليس هذا محل اتفاق بين الأصوليين، لأنه عند قوم يفيد الوجوب وعند قوم يفيد مين؟ الندب، يفيد الندب، مع أن القرينة قامت هنا على أن قوله ائتوني بكتاب للندب، وهذا الندب أخذناه من انصراف النبي عليه الصلاة والسلام عن مين؟ عن الكتاب، ولو كان أمرا شرعيا نزل من السماء به الوحي فلا يأثم. أما ترك المندوب هل يأثم صاحبه؟ لا يأثم، وإنما يلام ويوبخ ويعاتب وغير ذلك، أما يأثم فلا. فهذا امتنع بعلل أخرى غير إفادة الأمر للندب، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على امتناعهم عن إتيانهم بالكتاب ثم قال قوموا ولم يكتب، دل على أن الأمر هو للندب لا إيه؟ لا للوجوب. طب القضية دي هنستفيد منها إيه؟ هنستفيد منها أن من عصى الأمر وكان للندب فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، أما من عصى الأمر وكان الأمر للوجوب لا، ده هو مسافر بس يلزم في هذا السفر أن يمر بمكة بالمدينة بجدة بنجد الرياض وغيرها من بلاد الجزيرة، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. إنما النهي إنما انصب على مكس الكفار في جزيرة العرب وبقائهم في جزيرة العرب، طب ما ده برضو لحكاية المكس دي هيقع فيها الخلاف، هيقع في أمره بالقرائن التي أحاطت به يدل على إيه؟ على الندب ولا على إيه؟ ها؟ آه يدل على الندب. العلماء بعدما قالوا بحرمة بقاء المشركين في جزيرة العرب قالوا إيه؟ ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في بلاد الحجاز. يعني لو هو مش عايز طيارات وقواعد عسكرية في أرض الخليج وبجوار حقول البترول، لا ده يعمل حاجات كتير أوي، صح ولا لا؟ ولما يدخل الكفار إلى بلاد الحجاز على اعتبار رد عدوان على بلاد الحجاز، وهذا عدوان مفتعل، وهذا عدوان مفتعل افتعلته لعبة سياسية قذرة في ذلك الزمان منذ 10 سنوات، هنقول طيب الخلاف. ما واحد يقول لك انا قاعد سنة، انا قاعد ايه سنة، طب ما اللي قاعد سنة ده ممكن يدبر ويرتب امر محترم قوي للمسلمين، صح ولا لا؟ يعني دلوقتي تصور ان واحد قاعد في بيتك يوم يومين ثلاثة ماشي الحال، خبط كثير. الفقهاء لما تكلموا